كان كلامنا في أن صحيحة زرار الأولى يحتمل أن يراد منها الإشارة إلى قاعدة المقتضي والمانع وليس إلى الاستصحاب، وقلنا يمكن أن يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول ذكرناه وهو أن الوضوء ليس قابلا للاستمرار، فلا معنى حينئذ لتعلق اليقين به ثم الشك، لا يمكن أن يشك في بقائه لأنه ليست له استمرارية، فلا بد وأن يراد قاعدة، وهذا ذكرناه مع الإجابة. ثم الوجه الثاني الذي ذكرناه أنه إذا كانت الصحيحة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع، العفو، إذا كانت ناظرة إلى الاستصحاب، فالمناسب فنيا أن يجرى الاستصحاب السببي دون المسببي، فإنه في المورد في مورد الرواية يوجد استصحابات، استصحاب بقاء الوضوء واستصحاب عدم النوم، لأن المكلف يشك في بقاء الوضوء نتيجة الشك في من؟ في النوم، واستصحاب عدم النوم وعدم تحقق النوم استصحاب سببي، واستصحاب بقاء الوضوء مسببي، ومع جريان السببي لا تصل النوبة إلى من؟ إلى المسببي. بينما نجد أن الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب في المسبب ولم يجره في السبب، يعني أجراه في الوضوء، قال لأنك وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولم يقل وإلا فإنه على يقين من عدم نومه يعني سابقا، فأجرى الاستصحاب في الوضوء دون عدم النوم، يعني أجرى الاستصحاب المسبب دون السبب. فإذا الرواية لا يمكن حملها لمن؟ على الاستصحاب، لهذا الإشكال الصناعي الفني. ثم ذكرت من باب الكلام يجر الكلام، هذا من باب الكلام يجر الكلام الكلام، عن هذا الإشكال، كان إشكال أن المناسب إجراء الاستصحاب في من؟ في عدم النوم دون بقاء الوضوء، قد يجعل وجها لعدم نظر الصحيحة إلى الاستصحاب بل إلى قاعدة المقتضي والرافع كما نحن قصدنا ذلك في الوجه الثاني، وقد يجعل جلس هذا الكلام يجر الكلام، وقد يجعل هذا وجها لإثبات أن زرار حينما سأل الإمام عليه السلام وقال له الرجل يكون على وضوء وتصيبه الخفق والخفقتان، سؤال عن شبهة مفهومية لا عن شبهة موضوعية، والدليل على أن نظره، العفو، لا أنه عن شبهة حكمية، قلت موضوعية اشتباه، مفهومية وليس عن حكمية، لا عن مفهومية، والدليل على أنها ناظرة أنه ناظر إلى الشبهة المفهومية هو هذا. نقول على أنه لو أنه بما أنه الشبهة شبهة مفهومية الإمام لم يجري الاستصحاب في عدم النوم، يعني شبهة مفهومية، وفي الشبهات المفهومية ما يمكن أن يجري الاستصحاب لأنه يتردد بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع، فإن النوم الناقض بمعناه الوسيع يعني الشامل إلمن للخفق والخفقتين هو منتقض جزما، لأنه هذا حتما أصاب الخفق والخفقتين، وبمعناه الضيق نجزم بأنه غير متحقق، فإذا لا يجري الاستصحاب ما دامت الشبهة مفهومة. فإذا عدم إجراء الإمام للاستصحاب في عدم النوم منبه على أن السؤال زرارة كان عن شبهة مفهومية وليس عن شبهة حكم. كل هذا شيء جانبي، هذا ذكرت جانبي المهم احنا الذي ذكرناه اولا، وهو انه الامام لما اجرى الاستصحاب في الوضوء ولم يجره في عدم النوم منبه على ان الرواية ناظرة الى قاعدة المقتضي والرافع وليس الى الاستصحاب. هذا الوجه الثاني، محاضرتنا جديدة من الان وفيه اولا وثانيا. وفيه اولا لا 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 يعني شنو هو يعرف ها لا هو موضوعي اصلا ما له معنى، اصلا ما له معنى. انت لو تقول شبه مفهومية لو تقول شبه حكم موضوعية خب شنو 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 الموضوعي يعني هو قاعد هيك لما نسوى راسه هاي شبه موضوعية وما له معنى شبه موضوعية. على اي حال لا، فالمقصود وفيه اولا وثانيا، وفيه اولا ان القاعدة وان اقتضت اجراء الاستصحاب في عدم النوم دون بقاء الوضوء ولكن لا ينبغي تحكيم قواعدنا الصناعية على علامة نحكمها على الروايات ونطرح ظاهر الرواية لأجل الصناعة. ما دامت الصناعة صناعة يمكن رفع اليد عنها، فإن الصناعة تارة تكون بنحو لا يمكن رفع اليد عنها، من قبيل قانون استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين إن صح التعبير عنه بأنه قاعدة صناعية. مثل هذا قاعدة صناعية، هذا قانون ماذا عقلي. على أي حال بس مقصودي إن شاء الله فهمت، إذا كانت القاعدة الصناعية لا يمكن رفع اليد عنها يعني واضحة جدا ما يمكن، فتأويل الناس أو رفع اليد عن ظاهره شيء وجيه. أما إذا لم يكن بهذه المثابة وإنما كان بمثابة استصحاب السبب والمسبب وأن السبب مقدم علما على المسبب، إن هذه صناعة أصولية حاكتها أيدي الأصوليين. فإذا فرض أن النص كان مخالفا لها فنرفع اليد عنها، وينبغي أن يجعل ذلك منبها على بطلانها، لا أنها تكون تلك الصناعة معصومة عن الخطأ وبسببها نرفع اليد عن ظاهر الناس. وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، فإنه يوجد في كلمات بعض القدماء ما يوحي بذلك، يعني يقولون إن الناس مخالف علما للقاعدة فيطرحونه لأجل مخالفته للقاعدة. هذا موجود ترى في كلمات بعض القدماء، فينبغي الالتفات إلى أنه المناسب هو العكس، نأخذ بالنص ونرفع اليد عن القاعدة لا أن نحكم القاعدة على النص. إذن المناسب في المقام أن نأخذ بظاهر النص وإن خالف ذلك الصناعة، ونستكشف من ذلك يعني من النص أن صناعتنا باطلة إما مطلقا أو في خصوصي أو في خصوصي المورد. أما ما هي النكتة؟ ليس من المهم، ليس من المهم أن نعرف نكتة البطلان، هذه قضية ثانية على أي حال. هذا كله أولا. وثانيا، من قال إن الصناعة تقتضي تقديم الأصل السببي على المسبب حتى في حالة التوافق في النتيجة، فإن هذا المطلب وجيه في حالة تخالف النتيجة، فإنه بالتالي لا بد أن يؤخذ بأحدهما ولا يمكن الأخذ بكليهما، يعني لا يمكن أن يكون معا حج للتهافت، ما دامت النتيجة نتيجة الأصلين ما دامت مختلفة فلا بد أن يكون أحدهما حج، لا أنهما معا حج. وأما إذا كان النتيجة متفقة فلا مانع من جريانهما معا، وكل واحد يكون في نفسه صالحا للحجية بقطع النظر عن الآخر، إنه لا مانع من ذلك. وموردنا من هذا القبيل، يعني إن الأصلين هما متوافقان من حيث النتيجة، فإن استصحاب عدم تحقق النوم نتيجته هي بقاء الوضوء كاستصحاب بقاء الوضوء. إن قلت بناء على مسلك جعل العلمية في باب الاستصحاب، وأن المجعول هو العلمية والطريقية، فسوف يكون جريان الأصل السببي موجبا لارتفاع الشك المسببي، ومع ارتفاعه كيف يجري آنذاك الأصل المسببي. طبيعي هذا من المناسب هذا الكلام، إن قلت قلت ذني، وين ينحكي هذا الحكي؟ هو في باب لما إن شاء الله نوصل علما إلى مبحث الأصل السببي والمسببي، هذا إهناك مو إهنا ما واضح، لكن لا بأس بالإشارة إلى ذلك. إذن بجريان الأصل السببي يرتفع الشك المسببي، لأن هذا لازم جعل العلمية في باب الاستصحاب أو الإحراز في باب الاستصحاب، فلا يجري الأصل المسببي لارتفاع موضوعه. قلت إن المفروض أن الشك الوجداني بعد موجود لأنه مرتفع، وما دام موجودا فلا مانع من التعبد آنذاك، من التعبد آنذاك بجريان الأصل المسببي بعد فرض وجود الشك الوجداني. إن قلت يلزم من ذلك محذور اللغوية، فإن الأصل المسببي السببي إذا عبدنا الشارع به وصرنا عالمين بعدم النوم، فهذا معناه أنه صرنا عالمين ببقاء الوضوء، لأن بقاء الوضوء هو من آثار الشرعية لعدم تحقق النوم. فصرنا عالمين ببقاء الوضوء، إذن على هذا الأساس إجراء الاستصحاب المسبب يلزم من ذلك اللغوية بعد أن عبدنا ببركة الاستصحاب الأول، عبدنا من خلاله بمن عبدنا بأن عالمون بعدم النوم، وبالتالي عبدنا بأن عالمون ببقاء الوضوء. قلت إن هذا التعبد بالعلمية هو لغو من الأساس في هذا المورد، إذ بالتالي سواء عبدنا الشارع بأن عالمون ببقاء عدم النوم أو لم يعبدنا، إنه بالتالي يمكن إثبات بقاء الوضوء من ناحية استصحاب بقاء الوضوء. فالوضوء إذن يمكن إثباته على جميع التقادير بلا حاجة إلى تعبد بالعلمية، يعني جعل المكلف عالما بعدم النوم لا ثمرة له في المقام، وإنما له ثمرة إذا كان الأصل المسبب مخالفا بحسب النتيجة، إذ سوف تتغير النتيجة حينما نجعل عالمين بواسطة الاستصحاب السبب. أما إذا فرض أن النتيجة كانت واحدة سواء جعلنا عالمين أو لم نجعل عالمين، إن النتيجة تبقى هي غير متغير، فلا ثمرة في جعل العلمية في مثل ذلك ما دامت النتيجة لا تتغير. إذن إن كانت هناك لغوية فاللغوية هي ثابتة من الأساس، يعني جعل العلمية في موارد الأصلين المتوافقين هو لا ثمرة عملية له، فأي فائدة في التعبد بالعلمية، وإنما له ثمرة في الأصلين المتخالفين. إذن الخلاصة لا مانع من جريان الأصلين السبب والمسبب ما داما متوافقين بحسب النتيجة، فإذا على هذا الأساس لا يمكن رفع اليد عن الصحيحة لأجل أننا ننكر كون الصناعة مقتضية لعدم جريان الأصل المسبب في حالة اتفاق النتيجة، وإنما نسلمه لو سلمنا المطلق في حالة التخالف في النتيجة. مو الأثر شرعي، الشارع رتبه. لا، إذا قلنا أثر شرعي المفروض مو هيك، لا يعني الشارع هو جاعل ماذا؟ هذا يعني احنا فارضين من اول على انه عدم النوم رتب عليه الشارع اي شيء رتبه بقائل، بل والا من اول هو حينئذ يصير اصل هذا مثبت كما تقول، لكن احنا فارضين على انه هذه الناحية ماذا زين. هذا كله بالنسبة الى الصحيحة المذكورة، وقد اتضح النتيجة، اريد انتهي وانتقل الى الصحيحة الثانية، وقد اتضح انها تامت الدلالة على الاستصحاب لا في خصوص المورد بل في عامة الموارد. الصحيحة الثانية ذكرنا ان لزرارة ثلاث صحاح في هذا المجال، الصحيحة الثانية لزرارة هي ما رواه في باب النجاسة الخبثية التي تصيب ثوب المصلي، وهذه الرواية طويلة وتشتمل على أسئلة ستة، والشاهد في جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس، ولكن من المناسب على الاطلاع على كامل الرواية، فإن ذلك قد يؤثر على فهمها. ومع الأسف لم يذكرها صاحب الوسائل في كتابه بشكل كامل في مورد من موارد الوسائل، وإنما نقل منها قطعات حسب مناسبة الباب. وهذا من أحد سلبيات كتاب الوسائل، بالتالي احنا يكون نشوف الرواية شنو كاملة لعله يؤثر الساعة، على الأقل يذكرها في مورد كاملة ويحول عليها في بقية الأمر، أما ما تذكرها أبدا بالكامل هذا عيب لعله. وعلى أي حال ذكر بعضا منها في الباب سبعة من أبواب النجاسات، الحديث رقم 2، وفي الباب 37 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1، وفي الباب 41 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1، وفي الباب 42 من أبواب النجاسات، حديث رقم 2، وفي الباب 44 من النجاسات، حديث رقم 1، وهكذا. وعليه فلا بد من مراجعة المصدر الأصلي، وهو التهذيب أو الاستفسار أو كتاب العلل للشيخ الصدوق، فإن هذين العلمين عن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قد روياها، وهي ايضا مضمرة كالصحيحة السابقة. نعم، مما يهون الخطب هنا ان الشيخ الصدوق في العلل رواها مسندة إلى أبي جعفر عليه السلام، إذن لا مشكلة فيها من حيث من هذه الناحية. فمن شكك في البيان العام الذي ذكرناه لإثبات حجية مطلق المضمرات فبإمكانه الرجوع إلى السند المذكور في العلاج. وعلى أي حال جاء في التهذيب الجزء الأول صفحة 421، الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. وطبيعي سند الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح ما بي تأمل كما في المشيخ والفهرست. قال قلت أصاب له ما بها قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. هذا السؤال الأول رقم واحد اتترقمهن لا بأس بذلك حتى ليس التشويش حتى نضبط لهذا بس هذا الرقم من عندنا ما موجود في التهذيب. الرقم الثانيين قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته الشيطان بعد هتشي وبالأول فتشت عنه ما لقيته ورا الصلاة شفت قال تغسله وتعيد. لا في السؤال الثالث قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه وأنت اكتب على فرأيت في الهامش هكذا في التهذيب ولكن في العلل فرأيته جيد يعني مع الضمير وهذا الضمير يأثر يوم يأثر بعدين إن شاء الله يجي الحكي به زين أرجع على أصل الموضوع فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك علامة استفهام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أربعة قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. خمسة قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه أهم للوسواسيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. ستة الأخير هذا قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته نقطة وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك بيت القصيد هنا لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.